ستيف فيتكوف: لا أدرك أننا كم كنا قريبين من الاحتفال باتفاق نووي جديد وتاريخي. وأكد عراقتشي أن المباني والآلات يمكن تدميرها، لكن إرادتنا لن تهتز أبدا، والمضي قدما في هذا الخطأ لن يحل شيئا. موضحا أنه بعد فشل تلك المغامرة يحاول الكيان الإسرائيلي اختلاق تهديد وهمي لقدرات إيران الدفاعية. وكان عراقتشي أعلن مؤخرا أن إيران سعت دوما إلى حل عادل ومتوازن بشأن برنامجها النووي، لكن الدول الغربية أفشلت هذه الجهود بمطالبها غير المعقولة. أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد ما لا يقل عن 11 شخصا بنيراني جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر أمس. بدوره أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطيني من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وشنت طائرة الاحتلال يوم أمس غارة جوية على عدة مناطق في مدينة غزة، كما تعرض الأحياء الغربية للمدينة لغارة وإطلاق نار من مسيرات كواد كابتر. وبالتزامن مع ذلك نصفت قوات الاحتلال مزيدا من المنازل بواسطة آلية محملة بالمتفجرات في حي الصبرة جنوبي المدينة. أقرت وسائل إعلام نبرية بإصابة 6 جنود من جيش الاحتلال، بينهم 2 بحالة حرجة جراء ما سمته حدثا أمنيا جنوبي مدينة خان يونس في قطاع غزة. وأشار الإعلام النبري إلى أن مروحية الاحتلال نقلت الجنود المصابين من المعركة إلى مستشفيات داخل الأراضي المحتلة. كما ذكرت وسائل إعلام نبرية أن المقاومة الفلسطينية أطلقت أمس قذائف صاروخية من داخل القطاع، حيث دوت صفارة الإنذار لمرتين اثنتين في مستوطنة نتيفه عيسرة الواقعة في غلاف غزة. انتهت مساء أمس في شرم الشيخ جلسة مفاوضات اليوم الثاني بين الوسطاء ووفد حماس، وتركزت على خرائط الانسحاب وجدولة الإفراج عن الأسرى. بدورها ذكرت شبكة CNN أن مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص ستيف فيتكوف ومستشاره جاريد كوشنر سيصلان إلى مصر للمشاركة في جولة حاسمة من المفاوضات، مشيرة إلى احتمال تمكن قطر ومصر من وضع لمسات أخيرة على إجراءات متفق عليها مع وصول فيتكوف. من جانبه أكد الإعلام المصري استمرار وصول وفود من قطر وتركيا والولايات المتحدة إلى شرم الشيخ للمشاركة في المفاوضات. للمزيد حول المفاوضات الجارية في مصر لوقف العدوان على غزة نتابع التقرير التالي.
تتواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة لإنهاء الحرب في قطاع غزة واستعادة الاستقرار للمنطقة. الأنظار تتركز اليوم على مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث تجري جولة مفاوضات حاسمة بين الأطراف المعنية. وفي اليوم الثاني من المفاوضات ركز وفد حركة حماس على خرائط الانسحاب وجدولة الإفراج عن أسرى الاحتلال بحسب ما كشفه مصدر قيادي في الحركة. كما أكد المصدر أن مراحل الإفراج عن الأسرى يجب أن تتزامن مع الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، مع ضرورة تلقي ضمانات دولية لوقف نهائي للحرب، مشددا على حماية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. على خط موازٍ أوضح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن المفاوضات تناولت خرائط إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب وضمان دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. من جانبه شدد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على أن هناك تفاصيل كثيرة من خطة الرئيس الأمريكي لا تزال بحاجة لتوافق قبل تنفيذها على الأرض، وربط وقف إطلاق النار بتسليم الأسرى في خطوة تعتبر مفتاح إنهاء العدوان على غزة.
الضمان هو في وجود خطة سريعة التطبيق، عملية ومتوافق عليها من قبل الأطراف وبالضمانات خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية بالأطراف الأخرى المنخرطة فيها. وأعتقد الآن الوقت مبكر نحن نتحدث عن أي بدائل لأي خطط، نحن نتحدث عن تنفيذ هذه الخطة وتطبيق هذه الخطة.
في المقابل نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين بأن اليوم الثاني من المفاوضات لم يسجل أي تقدم إيجابي ملموس، ما يعكس تعقيد المشهد والصعوبات في التوصل إلى توافق كامل بين الأطراف. ومع استمرار المفاوضات المكثفة في شرم الشيخ يبقى مصير غزة على مفترق طرق، فيما يترقب العالم نتائج هذه الجولة الحاسمة على أمل وقف العدوان وفتح صفحة جديدة من السلام وتخفيف معاناة المدنيين الأبرياء.
شن طيران الاحتلال المسير فجر اليوم 4 غارة متتالية على بلدة حولة بجنوب لبنان، وأفادت مصادر لبنانية بأن الاعتداء الأول بدأ بإلقاء قنبلة صوتية أعقبها استهداف مقهى في البلدة قبل أن تعود وتنفذ قوات الاحتلال 3 هجمات إضافية متتالية بالقذائف على حولة. ويأتي هذا التصعيد في إطار سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف بشكل متكرر القرى والبلدات اللبنانية الحدودية. ذكرت مصادر فلسطينية استشهاد الأسير أحمد حاتم خضيرات من مدينة الظهرية جنوب الخليل بالضفة الغربية داخل سجون الاحتلال. من جهة أخرى نفذت قوات الاحتلال صباح أمس حملة مداهمة واسعة لمنازل المواطنين خلال اقتحامها بل مدينة قلقيلية، واعتقلت عددا منهم بينهم شاب لم يمضي على الإفراج عنه سوى بضع ساعات، فيما أصيب فلسطينيان اثنان برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه بلدة قباطية قرب جنين. إلى العناوين. الرئيس بزشكيان يؤكد أنه باتحاد الأمة لن يجرؤ الاحتلال على ارتكاب المجازر في فلسطين والاعتداء على دول أخرى. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة وإصابة 6 من جنوده بينهم 2 بحالة حرجة. طيران الاحتلال المسير يستهدف بأربع غارة بلدة حولة جنوبية لبنان. في أمان الله.
إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران العربية.
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة.
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية.
والتربوية والاجتماعية.
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان.
ويبقى للصوت مكان.
We'll be right back. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. دائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة والعافية. شكرا لك يا رب لأننا نعيش اليوم، وشكرا لكل نعمك، وشكرا لنعمة الحياة، هذه النعمة العظيمة جدا. أعزائنا الأفاضل، عدنا لحضراتكم مع موضوع طبي جديد. أكيد هذا الموضوع سيهمكم ويهمنا. موضوعنا هو التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض. سنناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا من العاصمة الإيرانية طهران، عبر الهاتف تنضم إلينا الدكتورة آمنة النقاش. يمكنكم الاتصال بنا لطرح أسئلتكم واستفساراتكم عبر أرقام هواتفنا في الاستوديو 2201-37-62 و2201-37-68 و2201-38-48. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 0989973942431. موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى التليجرام @arabicradio_ir. طيب، لنأخذ فكرة حول هذا الموضوع الشيق جدا، التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته. تعد صحة تاجا على رؤوس الأصحاء، ومحورها الأساسي يتمثل في نمط الحياة الذي نتبناه. من بين هذه الأنماط تبرز التغذية السليمة كأحد أهم الركائز التي لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق العافية وطول العمر. في عصرنا الحالي، حيث يتزايد تحديات الأمراض المزمنة وأنماط الحياة السريعة، أصبحت أهمية الغذاء الذي نتناوله أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فالغذاء ليس مجرد وقود للجسم، بل هو رسالة كيميائية معقدة تؤثر على كل نظام بيولوجي داخله. لا تقتصر التغذية السليمة على مجرد تناول الطعام، بل هي منظومة متكاملة تقوم على التوازن والتنوع والاعتدال، تعني تزويد الجسم بالكميات الصحيحة من العناصر الغذائية الأساسية، البروتينات لبناء الأنسجة
والكربوهيدرات المعقدة للطاقة المستدامة والدهون الصحية لوظائف الدماغ والخلايا، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن التي تعمل كخط دفاعي ضروري. هذه العناصر لا تعمل فقط على دعم النمو والتطور والحفاظ على مستويات الطاقة، بل تلعب دورا حيويا في تعزيز كفاءة جهاز المناعة والحفاظ على سلامة الأعضاء الداخلية. وإن الدور الوقائي للتغذية السليمة هو المحور الأساسي الذي يدور حوله هذا الموضوع. لقد أثبتت الدراسات العلمية بما لا يدع مجالا للشك أن النظام الغذائي هو خط الدفاع الأول ضد طيف واسع من الأمراض، والتي تشمل أمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني والسمنة وأنواعا معينة من السرطان. فمن خلال التحكم في الوزن وتنظيم مستويات السكر والدهون في الدم ومكافحة الالتهابات المزمنة عبر مضادات الأكسدة، يصبح الغذاء دواء يقي قبل أن يعالج، مما يقلل بشكل جذري من الحاجة إلى التدخلات الطبية. وعليه فإن فهم آليات التغذية السليمة وكيفية تطبيقها عمليا لم يعد خيارا ترفيا، بل أصبح ضرورة قصوى لضمان جودة الحياة والحد من الأعباء الصحية على الفرد والمجتمع. تستدعي هذه المقدمة الغوص بعمق في تفاصيل المكونات الغذائية ودورها المحدد في بناء جدار مناعي صلب، لنستكشف كيف يمكن لطبق الطعام اليومي أن يكون مفتاحنا لحياة صحية خالية من الأمراض.
نعم، الشكر موصول للزميل أمير فوزي، وكما قال لنرى كيف يكون الطعام اليومي أن يكون مفتاحنا لحياة صحية خالية من الأمراض. بهذا الصدد نستقبل ضيفنا عبر الهاتف الدكتورة آمنة النقاش من العاصمة طهران. دكتورة آمنة سيدتي، السلام عليك وأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الأفاضل،
شكرا لقبول الدعوة. دكتورة آمنة، اليوم موضوعنا مهم وفي غاية الأهمية، التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض. يعني نشاهد، نرى هناك إقبال كبير من كل فئات المجتمع من الصغار والكبار والشيوخ والشباب لاختيار التغذية السليمة. بداية، ما هي يعني أهمية التغذية المتوازنة والمتعادلة إذا صح التعبير، وما هي مكونات الوجبات الصحية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، أهم شيء أنه نعرف ما كيف تتكون الوجبة الصحيحة، يعني ما هي التغذية المتوازنة. الحقيقة أن التغذية المتوازنة التغذية التي تحتوي على المغذيات الكبرى، المغذيات الصغرى، الألياف والماء. لماذا؟ لأن هذه المواد مهمة بالنسبة للطاقة التي يحتاجها الجسم، مهمة بالنسبة لتعزيز المناعة، مثلها طبعا وجود الفيتامينات والمعادن ووظائف هذه الخلايا، مهمة بالنسبة لعدم إصابة الأشخاص كما تفضلتم في مقدمة البرنامج بالأمراض الغير معدية مثل السمنة، داء السكري، الأمراض القلب، أمراض السرطان. وكذلك أيضا مهمة بالنسبة لصيانة الجسم للوظائف الفيزيولوجية له، يعني مثلا النقل العصبي، وظائف الكبد العضلي، بناء الأنسجة، وحتى التوازن الحمض القاعدي الموجود داخل الجسم. لهذا من المهم أن نعرف كيف وما هي مكونات الوجبة الصحية. مكونات الوجبة الصحية يجب أن تكون مكونة أيضا من المغذيات الكبرى، المغذيات الصغرى، الماء والألياف. المغذيات الكبرى هي الكربوهيدرات والبروتين والدهون. لماذا هي مهمة؟ أولا لأن الكربوهيدرات هي المصدر السريع للطاقة داخل الجسم، ولكن المفضل أن تكون من الكربوهيدرات المعقدة، يعني النشوات المعقدة مثل الحبوب والخضروات. البروتينات لماذا مهمة؟ لأنها مهمة لبناء الخلايا، لإنتاج الأنزيمات، الهرمونات، لإنتاج الأجسام المضادة المهمة لتعزيز المناعة. إذن هي مهمة جدا، ولكن الأفضل أن تكون تركيب من البروتينات الحيوانية والنباتية. الدهون أيضا مهمة لأنها أساسية في غشاء تركيب أو صناعة غشاء الخلايا، وكذلك مهمة لأنها مهمة لجذب أو امتصاص الفيتامينات الزائدة في الدهون مثل فيتامين A, D و E و K، وكذلك مهمة في صناعة بعض الهرمونات، ولكن الأفضل أن تكون من الدهون الغير مشبعة المحتوية على الأوميجا 3 وأوميجا 6، وتقليل الدهون المشبعة أو المتحولة. المصدر الثالث الذي تكلمنا عنه هو الألياف. الألياف يجب أن تكون من الألياف الغير قابل للهضم مثل السيلولوز والبكتين، لأنها تساعد على حركة الأمعاء، عدم إصابة الشخص بالإمساك، وكذلك تربط معها السكريات والدهون للدفع مع الحوامض طبعا الصفراوية، ولهذا هي تؤثر على عدم امتصاص كثير للدهون والسكريات، وتقلل نسبة الكوليسترول في الدم. والمادة الثالثة هي الميكرونوتريانت أو ما قلناه بالمغذيات الصغرى، هذه هي الفيتامينات والمعادن، يعني مثل الفيتامينات التي تكلمنا عنها محلولة في الدهون والفيتامينات المحلولة في الماء فيتامين بي سي وغيره. والمعادن المهمة هي الزنك، الكالسيوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم وغيرها من المعادن. والمادة الأخيرة المهمة من المكونات الأساسية للوجبة السليمية هي الماء. لماذا؟ لأنه ضروري جدا في العمليات الحيوية، ضروري جدا لعمل الكلى، وضروري جدا لتنظيم حرارة الجسم.
نعم طبعا دكتورة، على ذكر الماء وشرب الماء والسوائل، وخاصة بالنسبة للماء، يعني ربما في أكثر حلقات وأكثر لقاءات برنامج أنتم وطبيب أسرة، الأطباء يشيرون إلى فضل الماء على الجسم، إذا صح التعبير، وشرب كميات مناسبة أثناء النهار من الماء للوقاية من الأمراض، وأيضا لسلامة أجزاء الجسم ولسلامة الجسم أيضا بشكل عام وبشكل خاص. طيب سيدتي لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، أما الآن نقف عند هذه المحطة وبعد ذلك نعود إليك وإلى مستمعينا الكرام، طبعا لدينا باقة كبيرة من الأسئلة.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، تلعب التغذية الصحية دورا مهما في الوقاية من بعض المشاكل والأمراض مثل زيادة الوزن والسمنة وأمراض القلب والشرايين وهشاشة العظام وتسوس الأسنان وبعض أنواع السرطانات وغيرها. فعلى سبيل المثال، يؤدي تناول الأغذية الغنية بالدهون والسعرات الحرارية بشكل أكبر من احتياجات المرء اليومية للطاقة إلى زيادة الوزن، كما يؤدي تناول السكريات بالإضافة إلى عدم تفريش الأسنان إلى الإصابة بتسوس الأسنان، وأيضا يؤدي تناول حمية غذائية غير صحية لا توفر كمية ملائمة من الكالسيوم وعدم حصول الشخص على مقدار مناسب من فيتامين دي إلى زيادة خطر هشاشة العظام. ولذلك فإن الالتزام بالتوصيات الصحية مثل تناول 5 حصص يوميا على الأقل من الخضار والفواكه وتناول منتجات الحليب والحصول على فيتامين دي سواء من الغذاء أو عبر التعرض لأشعة الشمس وتقليل الأغذية المصنعة والسكريات يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض. أما عند الإصابة بالمرض فإن التغذية لا تكون وحدها كافية، إذ يجب اتباع العلاج الطبي، فمثلا تقليل تناول اللحوم الحمراء يعد استراتيجية لتقليل خطر سرطان القولون، ولكنه ليس علاجا عند ظهور الورم. ومثلا فإن التقليل من الأغذية الغنية بالدهون والتركيز على منتجات الحليب خالية الدسم قد تكون استراتيجية للمساعدة في التعامل مع ارتفاع الكوليسترول وأمراض الشرايين، ولكنها فقط جزء من المقاربة العلاجية التي تشمل أيضا الأدوية وممارسة الرياضة. ولذلك فإن التغذية السليمة وسيلة مساعدة في الوقاية، ولكنها ليست بديلا عن المشورة الطبية، كما أنها ليست علاجا لوحدها عند وقوع المرض.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ونعود إلى حضراتكم مع موضوعنا المهم جدا، التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض. طيب، لدينا مشاركة من الأخت أم أمير من إيران تشاركنا وتقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا، ابنتي عمرها 12 عاما وتعاني من حب الشباب. سؤالي لضيفتكم الدكتورة آمنة النقاش: هل الأعشاب تكون حلا مناسبا لتقليل حب الشباب في وجهها وفي ناحية الرقبة، وما هي الكمية المناسبة من الخضروات؟ وشكرا جزيلا لكم. نعم دكتورة آمنة.
نعم، بالنسبة لحبب الشباب فهو خلل نتيجة تغيير في هرمونات الجسم، وهو بيكون بشكل مؤقت عاديا، ولكن كثير من العوامل تؤثر على زيادة هذه المسألة. أولها هو السد الدفاعي للجسم، يعني البشرة، الجلد. الحفاظ على النسبة الدهنية المناسبة، وخاصة أنها تزداد الدهون عند المراهقين في هذا العمر، مسألة مهمة جدا. يعني علينا أن نعلم الشباب في هذا العمر الغسل مستمر للبشرة، وخاصة إذا كان لديهم بشرة دهنية، بالمواد المنظفة الخاصة للبشرة الدهنية. المسألة
يعني ليس فقط بالصابون، ليس فقط بالصابون.
نعم نعم نعم، هناك مواد خاصة مضادة لنشوء هذه بشرات في الجسم، في الجلد. علينا استعمال هذه المواد لعدم إصابة الجلد، أولا بانسداد مجاري العرق في هذه الناحية، وثانيا لنشوء الميكروبات على هذا الانسداد لزيادة هذه الحالة الحبوب.
هذا بالنسبة للشكل الخارجي، أما بالنسبة للتغذية
للتغذية، نعم، بالنسبة للتغذية علينا أن ننصح الشباب خاصة بعدم استعمال الوجبات السريعة في هذه الحالة. أكثر حالات إصابة الشباب بحبوب الشباب هم الشباب الذين يستعملون المياه الغازية الكثيرة، الوجبات السريعة بشكل كثير. سوف نتكلم إن شاء الله
إن شاء
من خلال
الله.
البرنامج عن هذه الوجبات، ولكن هي تسبب نسبة زيادة نسبة الـ LDL في الدم، وهي النوع المضر من الدهون داخل الدم التي تسبب تأثير على الهرمونات الجنسية الموجودة داخل الجسم، وزيادة قسم من هذه الهرمونات وعلى أثرها كثافة حبوب الشباب. المسألة الصحية الثانية التي يجب أن ننصح بها، وخاصة بالنسبة للتغذية، استعمال الفواكه والخضروات بشكل كثير، وخاصة بالنسبة للشباب. والمسألة الثالثة التي ننصح بها هذه الأخت،
استعمال السوائل الماء والسوائل خاصة وإن كانت سوائل غير العصائر الجاهزة أو المياه الغازية أو الصودا طبعا هي مؤثرة جدا على كمية حب الشباب الموجود عند هؤلاء.
نعم، شكرا جزيلا للإجابة. دكتورة، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
تحياتي لكم وللدكتورة. بالنسبة للرجيم لتقليل الوزن، ما هو رأيكم في الموارد التي تحتوي أكلة واحدة مثل البروتين والباقي الأكلات تنحذف لتقليل الوزن؟ شكرا لكم. أسراء من طهران.
شكرا للأخت إسراء من طهران. نعم دكتورة،
سؤال مهم جدا. نرى اليوم كثير من الشباب يعتمدون على رجيم البروتين أو رجيم خاص مثلا بأكلة واحدة، رجيم الماء أو غيره. يجب أن نذكر هذا الموضوع بشكل تفصيلي إذا سمحتي.
نعم أكيد.
البروتينات أو رجيم البروتينات يعني أن نلغي كل المواد الغذائية منها الكربوهيدرات والدهون، وأن نجبر الجسم على أن يستعمل الدهون المخزنة داخله، ذلك عن طريق عملية الكيتوز لإنتاج الطاقة. ما فوائد هذا الرجيم؟ فوائد هذا الرجيم أنه الشخص يكون فرح لأنه فقد الوزن بشكل سريع خلال الأسابيع الأولى. هذه فقدان الوزن نتيجة أولا فقدان ما يخزن من الجليكوجين والماء داخل العضلات، فقدان الشهية بنتيجة إصدار الكيتونات العالية داخل الجسم، وكذلك تحسين طبعا بشكل مؤقت لنسبة الأنسولين الموجودة داخل الأفراد يعني مصابين بالسمنة، ونتيجة الشبع الذي يصاب به الشخص نتيجة تناول البروتين، وذلك نتيجة طبعا تحفيز هرمون الجي ال بي لا نتعرض له الآن. أما مخاطر كثيرة جدا، مخاطر تصيب الشخص بشكل طويل الأمد. الخطر الأول هو خطر تعب الكلى، إجهاد الكلى نتيجة طبعا استعمال البروتين الزايد. البروتين عندما يستعمل يتبدل إلى ماذا؟ يتبدل إلى نيتروجين. النيتروجين يدفع عن طريق الكلى بشكل اليوريا والكراتينين، هذا ما يجهد الكلى خاصة إذا كانت الكلى مصابة بتعب أو نقص في العمل. المسألة الثانية نتيجة إنتاج النيتروجين الزايد هو الخلل في التوازن الحمض القاعدي في البدن، يعني إنتاج الكبريتات الفوسفاتات الموجودة في البروتينات تؤدي إلى خلل في الحمض الأحماض داخل الجسم. المسألة الثالثة هي النقص في المغذيات، يعني إذا غابت الفواكه والخضروات والحبوب من الأكل سوف تؤدي نقص في الفيتامينات، نقص في المعادن، وكذلك غياب الخضروات يؤدي نقص في الألياف، وهذا ما يسبب اضطراب الميكروبيوم داخل الأمعاء والإصابة بالإمساك. المسألة الرابعة التي في الأمد الطويل من أعراض الرجيم الخاص بمادة غذائية خاصة وخاصة البروتين هي الاضطرابات القلبية. البروتين وخاصة البروتين المشبع بالدهون يعني اللحوم الحمراء تسبب زيادة في نسبة الـ LDL يعني الدهن المضر الموجود داخل الجسم، وهذا ما يسبب زيادة في خطر الإصابة بتصلب الشرايين. المسألة الأخرى هي أنه تناول هذه البروتينات يسبب ضغط على الكبد، وكذلك كل ما تناولنا البروتين بشكل زائد كل ما دفع الكالسيوم من الجسم بشكل أكثر، وكل ما أصبنا بهشاشة العظام على المدى الطويل. إذن أحب أن أذكر للمستمعين الأفاضل أن الحمية المناسبة لإنقاص الوزن أو أفضل طريقة لإنقاص الوزن أن نقلل من السعرات الحرارية التي يستعملها الشخص خلال اليوم، يعني حوالي 500 سعرة أقل يومياً، وأن نوزع هذه السعرات على المواد التي يحتاجها الجسم، يعني الكربوهيدرات، الدهون والبروتينات، وأن نمارس النشاط البدني المنتظم خلال هذه الفترة.
إذن الحمية الغذائية المناسبة وممارسة الرياضة من الأمور المهمة جدا للتمتع بجسم سليم. طيب، لدينا توصية طبية، نستمع إلى هذه التوصية بالإضافة إلى توصياتك الطبية سيدتي.
عزيزي المستمع، تعد التغذية الصحية التي تعتمد على الخضروات والفاكهة ومنتجات الحليب وتخلو قدر الإمكان من الدهون والحلويات سر الشباب الدائم، إذ تعمل العناصر المغذية الموجودة بها على تقوية الشعر والأظافر وتمنح البشرة مظهرا مشرقا يشع نضارة وحيوية.
طيب، نعود إليكم ومع مشاركاتكم المسجلة، لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
تحياتي لإذاعة طهران، عندي سؤال من ضيفتكم الكريمة، ماذا نفعل بشأن الأطعمة والوجبات السريعة التي تنتشر اليوم كثيرا وهناك دعايات كبيرة لها حيث تجذب الأطفال إليها كثيرا، كيف يمكننا أن نتجنبها وما هي البدائل؟ شكرا لكم، فاطمة من طهران.
شكرا للأخت فاطمة من طهران. نعم دكتورة، بالنسبة للوجبات السريعة يعني هناك إقبال واسع خاصة من الأطفال وأيضا من فئة الشباب، ما هي البدائل؟ نعم
نعم، بالنسبة للوجبات السريعة أيضا هي اليوم أصبحت موضوع مهم بالنسبة للأكل، لأن كثير من الأطفال وحتى من الكبار يفضلون هذه الوجبات، هي مثلا مثل البرجر، البطاطا المقلية، البيتزا، النودلز، المشروبات الغازية، العصائر، هي كلها يعني تعتبر من الوجبات السريعة. هذه الوجبات من أهم صفاتها أنها غنية بالسعرات الحرارية، غنية بالدهون المشبعة، غنية بالسكر أو الملح، وفقيرة من الفيتامينات والألياف والمعادن.
نعم.
لها تأثيرات مهمة جدا على المدى القصير، إنها تسبب ارتفاع بنسبة سكر الدم بشكل مفاجئ عند الشخص بعد الأكل، وهذا طبعا ما يسبب نسبة وصعود نسبة الأنسولين في الدم بشكل مفاجئ، وما يسبب بعدهم من مخاطر من الإصابة بالسكري وغيره. المسألة الثانية هي إصابة الأشخاص بالسمنة، السمنة البدنية البطنية طبعا أكثر، وهذه طبعا نتيجة الدهون الموجودة فيها. على المدى الطويل كما قلنا من المخاطر لها هي زيادة السكري، السكري من طبعا من النوع الثاني، زيادة البدانة عند الأطفال، السمنة، وكذلك بداية ارتفاع ضغط الدم بشكل مبكر. من المسألة الثانية من أعراف هذه النوع من الواجبات هي ضعف المناعة. لماذا؟ لأنها فقيرة بالمغذيات الميكرونيوترينت التي تكلمنا عنها، المغذيات الدقيقة، من خاصة الفيتامين سي والزنك.
نعم.
المسألة الثالثة هي اضطرابات الميكروبيوم المعوي، هناك ميكروبات ساكنة تسكن الأمعاء نسميها بالميكروبيوم الساكن العادي الموجود عند الشخص. هذا يؤثر جدا على عدم إصابة الشخص بالإمساك، امتصاص الفيتامينات، عدم إصابة الشخص بس حتى بالسرطانات. إذن اضطراب هذه الميكروبيوم الموجودة داخل الأمعاء يؤثر على المزاج وعلى السلوك أيضا. سوف نقول ما يؤثر على السلوك. وكذلك هذه الوجبات تسبب خطر الإدمان عليها. لماذا؟ لأنه هناك هرمون في الدماغ يسمى الدوبامين. عند استعمال نسميه هرمون المكافأة، عند استعمال المواد الغنية بالسكر مثل هذه الأغذية يترشح هذا الهرمون ويعلم الدماغ أنه هو نوع من المكافأة. إذن يتعلم الدماغ أنه يحب استعمال هذه أو يدمن على هذه النوع من الأغذية.
لذلك أحيانا دكتورة عند تناول بعض الحلويات نشعر بالسعادة، هل الأمر يعود إلى ذلك؟
نعم بالطبع أكيد كذلك. وحتى أن نحاول أن نستعمل الأكثر فالأكثر عند الأكل
كما ذكرتي كأنه يأتي بالإدمان.
نعم صحيح تماما. أما ما تكلمنا عنه وهو اليوم أصبح مسألة مهمة بالنسبة للأطفال وهو التغيير السلوكي، نرى اليوم الكثير من الأطفال مصابين بفرط النشاط، يعني ما نقوله طبيا بالADHD. هذه المواد ونتيجة طعمها القوي الحلو ألوانها وكذلك ما يتابع من أكلها من المتعة والمكافأة تؤثر بشكل مستقيم ومباشر حسب البحوث والدراسات التي أجريت على إصابة تشديد حالات إصابات فرط النشاط أو ADHD عند الأطفال. إذن هؤلاء الأطفال الذين يكونون مدمنين على هذه المواد علينا إبدالهم بمواد صحية أكثر. ماذا نفعل؟ مثلا اقتراحنا أنه تكون صنع هذه المواد في البيت، نرافق هذه المواد مع المواد الصحية، يعني مثلا مع الفواكه مع الخضروات، نستعمل بدل على العصائر الصحية الموجودة مع قطع الفواكه. ولكن هناك بحوث أجريت لنصح أكثر عملية لعدم استعمال هذه المواد، منها أولا أن نشرك الطفل في تحضير الطعام. الطفل يحب أن يشارك في تحضير طعامه أن يأكله أو يجرب حتى أكله. الثانية أن نجعل الطعام الصحي الذي نعطيه للطفل جذاب من الناحية البصرية، أي أن نستعمل فيه مثلا أشكال خاصة أو نستعمل ألوان زاهية في تحضير الطعام الخاص للطفل. الثالث وهي مسألة مهمة لأن كثير من الأطفال اليوم أصبحوا لا يأكلون الأكل، والأم كي تجبر الطفل على استعمال الأكل تجعل منه مكافأة أو عقاب. هذه مسألة مهمة جدا لأن الطفل يستفاد من هذه المسألة ويلجأ إلى الطعام الجاهز، فعلينا عدم استعمال الطعام مكافأة أو عقاب. والرابعة هي تثقيف، ولكن التثقيف ليس بالقول، التثقيف الغير مباشر، يعني مثلا خلال القصص، خلال الألعاب، خلال مشاهدة البرامج، علينا تثقيف الأطفال بضرر هذه الوجبات. وكذلك إذا أجبرنا على استعمال هذه الوجبات علينا تحديدها، يعني مثلا مرة في الأسبوع أو مرتين بدون أن يشعر الطفل بالحرمان.
كل النقاط التي ذكرتيها كانت مهمة، ولكن هناك نقطة جميلة جدا وأمر مطلوب من الوالدين ذكرت جانب التثقيف، فهذا مهم أيضا. أرجو من الوالدين أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار، تثقيف الأطفال حتى من ناحية الأكل والحمية الغذائية. طيب سيدتي، سنتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نواصل بإذن الله. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لا نزال مع حضراتكم وأنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض. وأرقام هواتفنا في البث المباشر 22-01-376-22-01-306-8 و22-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-21، ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09-8-99-379-4-24-31. موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تيليجرام @arabicradio_ir. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم من جديد. دكتورة آمنة، لدينا مشاركة من العراق، الأخت أم رضا تشاركنا تقول: مع تحياتي لكم وشكرا لهذا البرنامج وشكرا للمحور. سؤالي إلى ضيفتكم: أعاني من السكري وخمول الغدة الدرقية والاختلالات الهرمونية، عمري 40 عاما ولدي أكياس في الصدر وفي الرحم. سؤالي إلى ضيفتكم: بالنسبة لسكر الفواكه، هل تناول الفواكه يجب علي أن أتحذر منه، يعني بشكل قليل أتناول الفواكه؟ وشكرا جزيلا لكم.
نعم، بالنسبة للأخت، أولا نطلب من الله الشفاء لها إن شاء الله. وبالنسبة لما أصيبت به من الأمراض، نعم أختي العزيزة، الزيادة ليست عدم تناول الفواكه، لأن الفواكه تحتوي على ألياف مهمة كما قلنا لعدم الإصابة بالإمساك، عدم الإصابة حتى بسرطان القولون وسرطان الثدي. وكذلك تحتوي هذه الفواكه على المهم من الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم، حتى أن كثير من هذه المعادن مهمة لفعالية الجسم لتعزيز المناعة، وخاصة خلال استعمال الأدوية لهذه الأمراض. ولكن علينا أن ننصح بعدم استعمال الفواكه بكثرة، وكذلك عدم استعمالها خلال الليل. يعني نحن نقول أنه من الأفضل في الرجيم الغذائي، في البرنامج الغذائي الحمية الغذائية، أن يكون استعمال المواد الغذائية إلى الحد الأكثر 9 ليلا، وتكون هناك إمساك حوالي 10-12 ساعة خلال الليل. هذا الإمساك يساعد الجسم على تنظيم الهرمونات وعلى تعديل نسبة الأنسولين داخل الجسم، وكذلك على عدم الإصابة بالأمراض. إذن عليك يا أختي العزيزة باستعمال الفواكه، وحصتك من الفواكه يوميا هي 2 أو 3 حصص يوميا، ولكن واستعمال الخضروات بكثرة كذلك، ولكن الدقة في وقت استعمالها وكمية استعمالها.
نعم. شكرا جزيلا لك. لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها أيضا.
السلام عليكم. شكرا للدكتورة. سؤالي هو بالنسبة لصحة التقارير التي يعني تتحدث عن بعض الأطعمة التي تسمي أورغانيك أو صحية، يعني هل يجب أن نغير نمط حياتنا ونلجأ إلى أطعمة والأكلات الصحية وأورغانيك لسلامة الجسم؟ شكرا لكم. زهراء من أهواز.
شكرا للأخت زهراء. نعم دكتورة تفضلي.
نعم، بالنسبة للأغذية التي طبعا اليوم أصبحت غالية من ناحية السعر وتسمى الأغذية العضوية أو الأورغانيك، أتصور أنه موضوع مهم نتكلم عنه اليوم. هذه هي إما أن تكون طبعا منتجات زراعية وإما منتجات حيوانية. لماذا تسمى أورغانيك؟ لأنها تفقد مثلا المبيدات الكيميائية، تفقد الأسمدة الصناعية طبعا، تفقد الهرمونات والمضادات الحيوية، تفقد الكائنات المعدلة وراثيا طبعا، يعني التغيير الوراثي في الكائنات الموجودة، تفقد الإضافات الصناعية الموجودة. إذن هذه المواد لا تعرض للمبيدات الكيميائية. إذن هذه أحد الفوائد الموجودة فيها، أنها منخفضة من ناحية المبيدات الكيميائية، بحيث نرى أنه الأشخاص الذين مثلا يستعملون المواد الأورغانيك تكون نسبة المبيدات عندهم أقل 80-90% من غيرهم الذين لا يستعملوهم. ولهذا مثلا نوصيها نحن للأطفال، للحوامل. لماذا؟ لأن هذه المبيدات أحيانا تؤثر على تطور الدماغ للطفل والجهاز العصبي وحتى المناعة. الفائدة الثانية لهذه المواد هو تحسين نوع الميكروبيوم، ما قلنا له المعوي الموجود عند الشخص. بما أنه هذه الأغذية يعني في أكثر الحالات تكون معالجة حراريا، ولهذا تحتوي على ميكروبات مفيدة أكثر، وتحتوي على مضادات أكسدة أيضا تساعد على نمو هذه البكتيريا الموجودة داخل الأمعاء. كذلك هذه المواد تحتوي على زيادة المغذيات الميكرونيوتريات التي قلنا المغذيات الدقيقة، يعني تحتوي على الفيتامين سي، المغنيسيوم وغيرها من المواد الموجودة قليلا في غيرها من الأغذية. وكذلك مثلا الحليب الأورغانيك يحتوي على الأوميغا 3 أو أوميغا 3 عفوا، أكثر من الحليب العادي الموجود.
نعم.
الفائدة الرابعة الموجودة في هذه المواد هو انخفاض نسبة إصابة الأشخاص الذين يستعملونها بخطر الأمراض المزمنة التي تكلمنا عنها.
نعم.
يعني الأشخاص الذين يستعملون الأغذية الأورغانيك أو العضوية يعرضون للسرطان بنسبة 25% أقل، أو مثلا خاصة مثلا بالنسبة للنفوم وهو سرطان الدم يعرضون بنسبة 35% أقل. كذلك كثير من الفوائد.
نعم.
ولكن علينا أن نكون واقعيين في هذا الأمر. أنه هذه المواد ليست دائما تكون أغنى بالعناصر الغذائية.
نعم.
يعني غالبا يكون الفارق صغير جدا. وثانيا سعرها، سعرها هو الأهم بالنسبة لمعيشة الناس. وهو أنه سعرها كثير ما يكون حوالي 30-40% أو أكثر من 100% أغلى من غيرها من المواد. والمسألة الثالثة أنها ليست خالية تماما من الميكروبات والسموم الطبيعية، خاصة أنه مثلا كثير من هذه المواد تحوي على الأفلاتوكسين، والأفلاتوكسين أيضا من المواد السمية الموجودة داخل المواد. والرابع أنه إذا تسوقنا من المواد العضوية علينا أن ننتبه أن تكون ذات جودة عالية ومن مكان معتمد عليه أن تشترى.
نعم، إذن ذات جودة عالية. على سبيل السرعة سيدتي، الأخ أبو محمد من العراق يسألنا ويقول: مع تحياتي لضيفتكم، عمري 70 عاما، عند تناول الحليب أشعر بحالة غير مرغوبة في المعدة، ولكن لفوائده لا أستطيع الاستغناء عن الألبان. سؤالي إليكم: هل باقي الألبان يفي بالغراض مقارنة للحليب؟
نعم، أكيد أنه كل الألبان، وحتى لم يستطع استعمال الألبان، قليل من الخضروات تفي بغرض إيصال الكالسيوم إلى الجسم. ولكن لدي توصية إلى هذا الأخ، بما أنه في الكبر من العمر القليل من الأنزيمات داخل الأمعاء تقل، منها الأنزيم الذي يهضم السكر الخاص الموجود داخل الحليب. بما أنه يقل فهو يشعر بالانتفاخ. فعليك يا أخي العزيز أن تستعمل الحليب بنسبة قليلة جدا، ومن ثم تضيف هذه النسبة خلال أيام متعددة لكي تستطيع من استعمال الحليب بشكل عام.
شكرا جزيلا لهذه التوصية ولجميع التوصيات التي ذكرتيها أثناء اللقاء. الوقت لا يسمح بالمزيد، لدينا أسئلة أخرى ولكن مع الأسف الوقت يداهمنا. شكرا جزيلا لك سيدتي الدكتورة آمنة النقاش، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران. شكرا جزيلا لك مرة أخرى. تناولنا موضوع التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض. دائما وأبدا نتمنى لكم الصحة والعافية، في أمان الله.
الحديثة 11 ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس بيزشكيان يؤكد أنه باتحاد الأمة لن يجرؤ الاحتلال على ارتكاب المجازر في فلسطين والاعتداء على دول أخرى. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة وإصابة 6 من جنوده، بينهم 2 بحالة حرجة. طيران الاحتلال المسير يستهدف ب40 غارة بلدة حولة جنوبية لبنان. أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن تحول الدول الإسلامية إلى يد واحدة رهن بتوسيع العلاقات بينها في المجالات العلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية. وأكد بزشكيان أنه إذا توحدت الأمة الإسلامية فلن يجرؤ الكيان الصهيوني على ارتكاب جرائم شنيعة بحق الشعب الفلسطيني والاعتداء على دول أخرى. وخلال استلامه أوراق اعتماد السفير الإندونيسي الجديد لدى طهران روليان شاه سواميرات، اعتبر بزشكيان تعزيز التعاون مع الدول الإسلامية محور السياسة الخارجية الإيرانية. وأشاد بزشكيان بمواقف الحكومة الإندونيسية الداعمة لإيران في المحافل الدولية، مؤكدا استعداد طهران لتوسيع علاقتها مع إندونيسيا في جميع المجالات. استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفراء ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسلمتهم مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وذلك في أعقاب المزاعم التدخلية التي وردت في بيان